الرحمن الرحيم الدرس الرابع للدروس التي يلقيها سماحة الشيخ نادي الأعرابي في علم الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تبين ان مسألة المسالك في اثبات حجية الناس من الوساطة فيما تقدم على حجية خبر الثقة لمثل من خبر الناس من الوساطة بالتقريبات السابقة المتقدمة. الإشارة إلى مسالك أخرى ذكرت في هذا المقام لإثبات الحجية. من جملة المسالك التي لم نتعرض لها سابقا هي دعوى أن قول الناقل للوساطة من باب الشهادة أنه يدخل في باب الشهادة وبناء عليه يعتبر فيه كل ما يعتبر في قول الشاهد الشهادة. مثلا يعتبر التعدد في باب الشهادة ولا بد من التعدد في محل الكلام ولا يصل الاعتماد على قول الناقل للوساطة إذا كان واحدا ولا بد من التعدد. يفترض أن يكون في الشهادة أن يكون ما يسهل عليه الشاهد أمرا حسيا كذلك فيما نحن فيه لا بد أن يشهد على أمر شهده علمه بالإحساس. هذا مثل إختار السبيل الثاني ونسب إلى صاحب المعالم والمدارس المثل الآخر والالتزام الانتداد التغيير في حقوق باب التوثيقات وهذا يثبت حجية الحمي الناس من قول الموثق لأن دليل الانتداد إذا تمت مقدماته فهو يثبت حجية الظن فيكون الظن الحاصل من قول لكن من وساطة حجة. فيكون حجة بهذا الانتداد مقدمات الانتداد واضحة. مقدمات الانتداد يا سنك في تفوق بعض الأحوال من ارتداد باب العلم والعلم وهي تثبت حجية الظن الناس من قول الرجال. هذا المسلك ايضا اعتمد عليه جملة من المتأخرين هناك مثل آخر وهو الجماعة على أن حجية قول الناس من وفاقا من بعد إفادتهم أطمئنان إن قول النجاسي مثلا كما استطاع هو يورث له الأطمئنان والأطمئنان حجة كالعلم وإن كانت حجيته ليست ذاتية إلا أنه لا إشكال في حجيته لقيام الشيعة على ذلك. هذه هي عودة المسالة التي يمكن أن تفكر في المهون. هذه المسالة الأخيرة التي ذكرناها اليوم تعرضنا لها الآن مسالة باب الشهادة الحجة لكن لا بد من الشهادة هذه المسالك الثلاثة الأخيرة التي تعرضنا لها اليوم مسالة مقدوسة ثم المسلك الأخير وهو إرسال الإنسان بحجيته من بعد أن يورث الأطمئنان فهذا الخطة تكون فرعية بمعنى أن قول الرجالي غالبا لا يورث الأطمئنان أن قول الرجالي غالبا لا يورث الأطمئنان وكيف يورث الأطمئنان والحال أن الفاصل الزمني بين الموفق وبين الموفق فاصل كبير جدا وهذا معناه أن قول الموفق إما أن يكون عن حد لن يكون توفيقه من بعد النقل عن ثقة والثقة ينقل عن ثقة حتى نصل إلى زمان الموفق لن تتعدد الوقائع في هذا التوفيق ومن الواضح انه في تلك الحالتين اي في حاله كون التوفيق عن حد او كون التوفيق مع تعدد الوقائع لا يحتمل الاطمئنان بقول الموفق غاية ما يحتمل هو الظن ثم الاطمئنان فلا نحن لا ننكر انه في بعض الاحيان قد يحتل الاطمئنان نتيجه تجميع قرائن مختلفه ومعه يكون قول الموفق قد بلا اشكال لأن الإيمان كما قلنا حجة لا يدخل في هذا الظن لكن هذا شيء نادر القانون الغالب أن قول الموفق لا يفيد الإيمان وأن المطلق الذي قبلت وهو الاعتماد على الانتباه الحاضر في باب التوفيقات ترديد في علم العقول أي تعلمه في علم العقول حاول بعضهم إثبات حجية بعض الظنون بهذا الدليل كالظن الحاصل من قول اللغوي. لاحظوا الظن الحاصل من قول اللغوي في باب اللغات هذه حال الظن في محل الكلام. كل منهما يحتاجه الفقيه في عمليه الاستنباط. الفقيه في حاجه لممارسه عمليه الاستنباط الى الاعتماد على قول المستقيم وكذلك الاعتماد على قول اللغويين لتصحيح معاني الالفاظ الوارده في الادله الشرعيه. وبعض العلم ممتدا على الفقيه في كل من الموردين لا طريق له لتحقيق اليقين في باب التوفيقات كما لا طريق له لتحقيق اليقين في باب اثبات الاوضاع اللغويه. فهو بحاجه الى الاعتماد على قولهم. فقالوا بان هذا الانقداد يثبت حجيه قول اللغوي وان لم يثب اليقين ولم يثب الاطمئنان. يثبت حجيه قول اللغوي وان اصاب الظن. هذان غير ذاك في الحقيقه. وهناك بينوا في علم الاصول ان هذا ليس تحقيقا لأن الانسداد الحاصل في خطوط باب اللغات لا يثبت حجية الظن الحاصل من قول اللغوي. ما نحن فيه من ذاك القبيل نفس الجواز الذي يكون عن استدلال بدليل الانسداد في باب اللغات يكون في محل الكلام. وخلاصة الجواز هو أن مناط الانسداد المثبت لحجية الظن هو الانسداد الكبير. الانسداد من أعظم الأحكام الشرعية. المناط على ذلك إذا انسد باب العلم من أعظم الأحكام الشرعية ينتج لنا هذا الانسداد حجية كل ظن. ويصح للفقيه ان يعتمد على كل ظن. وانه اذا لم يكن هذا الانسداد الكبير اي الانسداد في معظم الاحكام الشرعيه فهو لا يثبت حجيه مطلق الظن وكل ظن. المناط على ذلك وحيث انه قد ثبت عندنا في علم الاصول ان دليل الانسداد الكبير ليس كاملا واوضح والدليل على ذلك هو اختلال اهم مقدمات للانسداد وهو عباره عن انسداد باب العلم والعلم حيث ثبت حجيه جمله من الظنون في باب الاحكام الشرعيه واهمها خبر الثقه من ضمن الحكم الشرعي. ودليل الانسداد كما قلنا يعتمد على انسداد باب العلم والعلم يعني باب العلم باب اليقين وباب العلم المعتبر. اذا انسد تصل الموضع الى مطلق الظن بحيث ان باب العلم منفتح في معظم ابواب الفقه فيظن لا يكن دليل الانسداد. واذا لم يكن دليل الانسداد الكبير فلا يكن اي دليل اخر للانسداد لاثبات حجيه ظن بعينه. اما المطلق الاخر وهو الاعتماد على انه من باب الشهادة. هذا المثلث في الحقيقة لا تقل النوبة الى بعدما تقدم من أننا من إثبات حجية غير الناقل من وفاته حتى إذا كان واحدا إذا ما موجب لإدخاله في باب الشهادة، لأن قول الواحد تذكر في باب التوثيقات بالأدلة التي تقدمت في البحث السابق، لا داعي للتعدد ولا داعي للالتزام بالشرائط المعتبرة في باب الشهادة، وإنما نحن لابد أن نلتزم بالشرائط المعتبرة في باب قبول قدر الواحد في الأحكام والموضوعات، وهذه الشروط يكفي فيها وثاقة الناقل الواحد وإن لم يكن متعددا، وإدراجه في باب الشهادة واستراد التعدد والعدالة مثلا هذا لا تتمنون إليه أصلا. نعم لو عجزنا عن إثبات حجية قول الواحد في باب التوثيقات تتصل النوبة إلى إدراجه في باب الشهادة. ومن مجموع هذا الكلام يتبين أن العمدة لإثبات حجية قول الناقل من وثاقة هو إدراجه في باب، هو الاستدلال عليه بالأدلة السابقة، والأدلة السابقة نستعرضها صريحا حتى تكون واضحة، هي عبارة أولا إدراجه في مطلق النزاع والخبر، واضح حيث أن الأدلة دلت على حجية خبر الواحد بدعوى أنه لا فرق في الحجية بين خبر الوثيق حجية خبر الواحد بين الأحكام والموضوعات الخارجية، بمعنى أن الأدلة تناسبًا على حجية خبر الواحد في باب مثل الأحكام، كذلك تدل على حجية خبر الواحد في مثل الموضوعات الخارجية، والوثاقة التي ينقلها الناقل لم تكن حكمًا شرعيًا إلا أنها موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي، فيكون خبر الواحد فيها حجة. هذا الدليل الأول المهم في المقام. الدليل الثاني الذي تقدم سابقا هو الاستدلال بالسيرة العملية من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام في التقريب الذي ذكرناه سابقا، حيث قلنا أنه لا إشكال في وجود الأخبار مع الواثقة في باب في زمان المعصومين عليهم السلام، وعلى الظاهر ان المنقول الى ذلك الخبر يعتمد في توثيق الواثقه على نقل الناقل، على توثيق الناقل لنفسه او توثيق شخص اخر، ثم لم ينقل لنا ان فلانا تردد في قبول الخبر مع الوثائق بمجرد انه لم يثبت مثلا بشهاده عدلين وثاقه الواسطه، لا بمجرد ان يقال له ان فلان استفاد من الواسطه استفاد ويعتمد على هذا المنقل. هذه السيره ايضا جعلت من ادله المقام لاثبات حجيه نقلا وثاقه. الدليل الثالث كان عباره عن استدلال ب على الاستدلال على ادخال نقلا ناقل من وثاقه في باب ادخال في الالتزام بحجيته من باب الخبريه، ادراجه في اقوال اهل الخبره واضح بدعوة أن قول الرجال في باب التوثيقات هو قول الكبير في موضوع التصافات. وإن قال حال قول المهند فيما يختص به وقول الكبير فيما يختص به الرجالي أيضا هو من أهل الخبرة ومن يقدر أن يخاف السلام هذا يدخل في مجال اختصاصه ويكون قوله في مجال اختصاصه حجة لأن قوله قول خبير ومن الواضح أن قول الخبير حجة لقيام السيرة العقلائية على ذلك فالقرن السيرة العقلائية من عقدة الأشكال العقلائية قول الخبير الرجالي أيضا قوله قول الخبير نعم نشترط في قول الخبير في قول الرجالي ما نشترطه في قول الخبير من الوفاقة حيث أن العقلاء لا يبنون على حجية قول الخبير وإن لم يتنسق الثاني لا يعتمدون عليه نعم الخبير في مجال اختصاصه إذا كان ثقتان يكون مورد لاعتماد العقلاء إذن قول الرجال إذا كان ثقة أيضا يكون حجة لهذه السيرة العقلائية سيدخل في ذلك قول أهل الخبرة هذا الثالث الراجع هو الاستدلال ببعض الأدلة والروايات الواردة لإثبات حجية فكرة التغيير حجية فكرة فقيه من كبير رواية أما لكم من نرجع أما لكم من مستراح تستريحون إلى بالتقريب المتقدم أيضا وهنا مثل لابد من الاتحاد إليها أن الاستدلال الرادع هو الرادع لا ينفصل بالاستدلال بهذه الرواية الحقيقة هذه الرواية كانت مثال كل ما يدل على حجية فتوى الفقير إذا كالزمان هذا يمكن الاستدلال به على حجية مثل الوفاقة بالتقريب السابق من سبيل الرواية المعروفة سيدنا ابن عبد الرحمن فقال آخذ عنه معالم في نور قال نعم من سبيل هذه الرواية إنها نظير أنا لكم من نفجة أنا لكم من الصراح بالتقريب السابق بالتقريب السابق يجري فيها لأن ابن عبد الرحمن ثقة يصح أخذ معالم الدين منه هذه الرواية ليست فقط دليل على حجية خبر واحد الناقل من الحاكم لا حجية خبر الفقيه أحد أدلة حجية خبر الفقيه هذه الرواية ورواية المبلع لأنه يسأل عن أخذ معالم الدين ومعالم الدين تشمل الفكر الفكر الشرع الذي ينقله الناس عن حكم واضح وتشمل الحكم الشرع الذي ينقله بالواسطة يعني يونس بن عبد الرحمن تارة ينقل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الإمام أنه قال كذا فيكون راوي فارق لا يعني الرأي لا يعني النظر ويقرأ يقول لا أنا رأي كذا وأنا أستنبط الحكم من أدلة الموجودة عندي ورأيي هو هذا يونس بن عبد الرحمن يجوز التعويل على قولة في تلك الحالتين يونس بن عبد الرحمن ثقة يحق عقل وعقل معالم الدين منه فيكون جليل على حجية فتوى الفقيه بالتقرير الذي يستقي محله حين يجوز التقرير الذي ذكرناه هو أن يونس بن عبد الرحمن حينما يفتي بفتوى حينما يبين رأية من مسألة هو في الحقيقة لا يعتمد فقط على المدارس التي سمعها من الإمام مباشرة لا يعتمد على ذلك بل المتعارف عن ذلك هو أنه يعتمد على المدارس التي نقلت إليه بوقائع من المعصوم واضح يونس عبد الرحمن لا يعتمد في مقام بيان رأيه على مدرسة سمعه من الإمام وإنما عادة أي ليس من غالب لا الحالة الأخرى هي أن يعتمد على مدارك معه من الوثائق. يعني يسوع عبد الرحمن نقل إليه خبر نقله إليه الصفات عن المعصوم اعتمد عليه في مكان بيان رأيه. هذا الحالة لعلها هي الشارعة. إذا يسوع عبد الرحمن أحد المدارك الرئيسية لإثبات رأيه وإخباب فتوى وأنه يعتمد على الخبر مع الوثائق. مين سمع عبد الرحمن يعتمد على الخبر مع الوثائق؟ أما بأن هذا توثيقا ضمنيا أما للوثائق ليس لنا علاقة بأنه كيف ثبتت وثاقة الوثائق عند يونس. لتكن وثاقة الوثائق ثابتة عند يونس من باب اليقين وعلى يقين من ان هذا الواثقة شنو وثائق او الاطمئنان ليس كلامنا في هذا. لكن يونس حينما يقول هذا من معالم الدين اعتمادا على هذا القدر مع الواثقة واضح. حينما يقول ذلك فانه يقول هذا مع الواسطة الذي اعتمد على نقل الثقة عندي يتضمن الشهادة بوثاقة الواسطة. فالإمام عليه السلام يقول يقبل قوله واضح. من الواضح ان قول يونس وشهادة بوثاقة الواسطة لا يفيد لنا شنو اليقين والاطمئنان. واضح. في الحال الغالب انه لا يكون الاطمئنان واليقين والانسان عنده هو الواسطه فقد يقينان. واضح. لكن قوله لنا للمنقول له لا يفيد اليقين وانما غايه ما يفيد الظن عاده. مع ذلك يقول الامام اعتمد على قوله واعتمد على فتواه. هذا معناه في الحقيقه هو قبول شهاده نقل الناقل للوثائق. هذا هو الدليل الرابع الذي تقدم سابقا. الخلاصه في ان قول مجالي الثقه الواحد يكون حجه في باب توثيقات اعتمادا على واحد من هذه الادله من اربعه او اكثر من واحد. أنا من تقول على بحث آخر يرتبط الموضوع السابق وهو أنه أثيرت مشكلتان أمام الاعتماد على قول الناس من وثاقه. المشكلة الأولى هي دعوة أن الوثاقة هنا شابهها ليست من الأمور الحسية حيث أنها لا تدركها الحواس الخمسة كما هو واضح فتكفل في الحسيات. وحين اذن يقال انه كيف يكون قدر الواحد حجة في الامور الحسية. قدر الواحد يكون حجة في الأمور الحسية. النجاسي تارة يمكن لنا عمره بالسنة يكون رسول قوله فيها حجة. يخبرنا عن نزول المطر بالروح الجاد لأنه عمر حسي. نحن ما يخبرنا عن الوثاقة الوثاقة ليست عمر محسوس من نجاسي. فإذا كيف يكون قوله فيها مشكلة. المشكلة الثانية التي أثارها هي لنفترض انه بامكانه ان ينقل لنا الوفاقة عن حسن، لنفترض انه هذا ممكن، لكن في عرض ذلك ايضا يجب احتمال ان المؤثر ينقل لنا الوفاقة عن حسن، لكن في معظم الحالات يدعى اننا لا نصل الى نتيجة يقينية بان الموقف ينقل عن حسن او عن حسن، وانما نقع في الشك، ومع الشك تردنا على حجية او لا، مع الشك ويفيدنا على حجية قوله. بعبارة أخرى أن الأدلة دلت على حجية خبر الفقه فيما ينقله عن حسين. إذا أحرجنا ذلك يكون قوله حجة، وأما إذا شككنا في أنه ينقل عن حسين أو عن حسين مستوى القاعدة لا يكون قوله حجة. بعبارة ثالثة أن من شرائط العمل بخبر الثقة هو أن ينقل عن شنو؟ عن حسن. فعند الشك معناه أننا لا نحرص شرط الحجية، في مورد الشك معناه أننا لا نحرص شرط الحجية، ومع عدم إحراز شرط الحجية لا يمكن إحراز الحجية كما هو واضح. نعم إذا قطعنا بأنه ينقل عن حسن فهذا يكون قوله حسن، لكن إنا لما بتحقوا بهذا القطع واليقين خصوصا على الانتقاد إلى أن الأنبة المتقين هم النجاة والقسم والشيخ العوفي وأمثالهما، من الواضح بأنهم ينقلون وفاة أشخاص من يعاصرهم، ينقلون وفاة أصحاب الإمام من المؤمنين، أصحاب الإمام أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، وفاة أصحاب الإمام الصادق إمام الباقر، وهكذا تقول في العلم الشخص لن يعاصر هؤلاء، وفي من يعاصر هؤلاء. فإذا نقله بالوفاة حينما يقول فلان استقال هذا إن لم يجزم بأنه قاله عن حدين فلا أقل من احتمال أنه قاله عن حدين، فكيف يكون قوله في هذا المقام؟ هذه مشكلة أخرى أثيرة في المقام. ضمن المشكلة الأولى فقد أجاب عنها بأن الوثاقة وإن لم تكن أمرا حسيا بمعنى أنها تحد إحدى الحواس الخمسة، إلا أنها من الأمور الحسية القريبة من الإحساس، ولذا يكون حالها حال الأمور الحسية بلا فرق بينهما، بمعنى أن الأمر الحسي الذي يكون قول الثقة فيه حجة المراد به هو الأعم من الأمر الحسي الذي يحس بواحدة من الحواس، أو الأمر الحسي القريب من الحس، هذا مثل هذا، من الواضح بأن الوثاقة من هذا القبيل، وإن لم تكن محسوسة بالحواس إلا أنها قريبة من الحس، بمعنى أن الوثاقة لازم لأمور حسية قريبة من الوثاقة الانتقال منها الى الوفاقة لا يحتاج الى امام نظر وتأمل وتفكير، انتقال طبيعي سهل. من قبيل الشجاعة، لا احد يستشكل في ان نحن الثقة في باب الشجاعة لن تحس الى زمان الشجاعة لا تحس احد الحوال. لماذا؟ لان الشجاعة لازم لامور حسية، بمعنى انه يشاهده مثلا في حرب ما في موقف ما يتخذ موقف معين، هذا الموقف في الحقيقة امر محسوس لازمه شنو؟ الشجاعة. الكرم ليس امرا محسوسا، معظم الصفات الحميدة او الظلمية من هذا القبيل ليست امور محسوسة بالوجدان، وانما هي امور غريبة من الحس. كل حال حال الامور المحسوسة، الوفاق من هذا القبيل، يعاشر جيدا مدة من الزمان ويطلع على مواقف له محسوسة له، يشاهدها بعينه يسمعها بأذنه، وتكون هذه المواقف من دون علم من دون للوفاق. وهذا بينما الامور الحسية الترقى هي امور لازمة للاشياء، لكنها الملازمة بينهما ليست واضحة لكل احد. من قبيل فكر فقير الفقير يخبر عن الحكم الشرعي لكن عن حد. من جاء هذا الحد؟ واعتبار انه يرى ان الفتوى لازمة لجملة من الادلة، يرى ان تلك الادلة لازمها هو هذا الفتوى، هو هذه الفتوى وهذا. لكن الملازمة بينهما ليست ملازمة واضحة يمكن ان يطلع عليها كل احد، وانما تحتاج الى اعمال نظر والى اجتهاد واستنباط حتى يصل الى ذلك اللازم. فحينما يخبر عن اللازم عن الفتوى هذا اخباره عن حد فرعي ليس عن حد قريب من الحد. اذا العداله، الوساطه، الكرم، الشجاعه، مغادات هذه الامور كلها امور وان لم تكن محسوسه باحدى الحواس الا انها قريبه من الحد. هذا المطلب الذي نقحه الشيخ الانصاري في الرسائل، وتبعه عليه كل من تأخر عنه، حيث أنهم أدرجوا العدالة والوفاقة والشجاعة في الأمور الحسية، لأنه قالوا أن المراد من الأمر الحسي هو ما هو أعام مما يدرك وحد الحواس، وما يكون ملزوم بأمور حسية قريبة تدرك وحد الحواس. إذن الوفاقة أمر حسي في الحقيقة، الوفاقة تكون من الأمور الحسية، فقول الثقة فيها يكون حجة بلا إشكال. فالمشكلة الأولى التعمد عليها الساهل ليس لا يواجه أي صعوبة. أما المشكلة الثانية، لاحظوا المشكلة الثانية تعترف بأن الوفاقة من الأمور الحسية، مثلا من أمور حسية، لكنها تقول بأنه ليس مجرد نقل الأمر الحسي حجة، وإنما لابد أن يكون الناقل ينقل الأمر الحسي عن حسين. تلاحظون أخر نزول المطر أمر حسي، لكن مرة أنا أخبر عنه لأني شاهدته، ومرة أخبر عنه لأني سمعت به إذاعة يقول بأنه مثلا ذاك نزول المطر. بدأك فرق بينهما، الأول أن نطلع عن حس أمر حسي أن نطلع عن حس، بينما الثاني أمر حسي أن نطلع عن شنو؟ عن حد وعن حس. هذا الأمر الحسي اللي ينقل عن حد لا يكون قول الصفاتية حجة، أمر الحسي اللي ينقل عن حس يكون قول الصفاتية حجة. الإشكال الثاني يقول سلمنا أن الوفاقة أمر حدي قريب من الحد، فيكون حال حال الأمور الحدية، لكن الوفاقة يمكن فيها أمران، تارة تنقل عن حد وأخرى تنقل شنو؟ عن حد. مثلا النجاشي حينما يثق مثلا الإنسان معاصر له عاصره جامله في الدراسة مثلا فهو يمكن أن يتلاقى عن حسن أنه عاصره هذا، لكن من الممكن أنه ينقل وثاقة شخص عن حسن. يعني شنو عن حسن؟ يعني مثلا ينقل وثاقة شخص من أصحاب الإمام الصادق النجاشي هل رأى هذا الشخص؟ هل عاصر هذا الشخص؟ لا، وإنما مثلا اعتمد في إثبات وثاقته على قول من تقدمه من الرجاليين بأن فلان مثلا من مشايخ العجازة، مثلا أن فلان مثلا عين، أن فلان من أدلاء الطائفة، بنظر النجاشي أن عين تدل على ماذا؟ على الوثاقة، أن كون من أدلاء الطائفة يدل على من على الوثاقة، هذا كون من مشايخ العجازة كما سيأتي هذا دليل على ماذا؟ على الوثاقة بنظر النجاشي. فهو يثبت لنا وثاقة هذا عن شو؟ عن أعمال نظر، عن حد لا عن حسن. هذا ممكن، وقد يدعى بأن الغالب مثلا هو هذا نظرا من فاصل الزمان الذي أشرنا إليه. النجاشي لم يعاصر لعله أكثر من 70% من يذكره في كتابه، لم يعاصره هذا الذي كنت يشهد وثاقتهم عن حسن، هو لم يحس وثاقتهم ولا المناطق التي قلنا بانها هي تكون ملزومه للوثاقه، لم يعاصرهم حتى يحس تلك المناطق ويثبت الوثاقه بالاحساس. اذا لم نجزم بان توثيقات النجاشي والصوف الطيفي والكشفي وامثالهم هو توثيقات عن حد، فلا اقل من طرح هذا الاحتمال في توثيقاتهم. واذا طرحنا هذا الاحتمال فهو وحده يكفي للمنع عن الالتزام بحجيه قولهم في باب التوثيقات. هذه المشكلة أثارها جملة من المحققين من وصف التراخي في المشتركات، أثار هذا الاحتمال. وهذا الاحتمال في الحقيقة إذا نظر المعلوم إنه يجي قال بأنه مقيل التوثيقات النجاشي وأمثاله إن أحرزنا عنها عن حس تكون حجة، إن أحرزنا أنها عن حس لا تكون حجة، إذا شفتنا أيضا لا تكون حجة. الحال الوالدة مثلا هي حالة الشيخ، إذا تسقط توثيقات هؤلاء الرجاليين. هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني جواب عنه يكون بعد الالتفات الى نكتة، وهذه النكتة ان التوثيق عن حس لا ينبغي حصره في توثيق الرجال لمن يعاصره. لا ينبغي يحصل ذلك، بل التوثيق عن حسين يشمل ذلك ويشمل توثيق الرجال لمن تقدمه في الزمان بشرط ان يكون التوثيق من باب نقل وثاقة عن شخص وذات الشخص ينقل عن شخصين وهكذا. هذا هو من يسمونه التنسيق عن شخصين. النجاسة كما قلنا تارة يوثق شخص يعاصره تقريب هذا التنسيق يكون عن حيث، لكن تارة ينقل عن ابن الوضائري، ابن الوضائري عن ابن أفضل، ابن أفضل ينقل عن ابن فضال، ابن فضال عاصر ذات الموثق. لاحظوا هذا هو التنسيق عن حيث، لم يعمل فيه الحد التنسيق هذا عن حيث، يعني النجاسي ما ينقله لنا ينقله عن حكم، وهو شنو؟ انه سمع ابن الوضائري يقول كذا، هذا عن حكم، عن حكم ينقله لنا ليس عن حكم. ابن الوضائري ايضا ينقل لنا عن شنو؟ عن حكم، يقول سمعت ابن عقبه يقول كذا، هذا يقول سمعت ابن يقول كذا، ابن عقبه يقول سمعت ابن فضال مثلا يقول فلان ثقه. لاحظوا ابن فضال ينقل عن حسن، ابن عبد ينقل عن حسن، ابن الوضائري ينقل عن حسن، النجاسي ينقل عن حسن، هنا لا يوجد اي حسن، لا يوجد اي حسن في المقام حتى يقال بان هذا الخبر خبر عن حاد، هذا خبر عن حسن لم يعمل فيه الراي اصلا، لم يعمل فيه النظر. كل هؤلاء الوصائف مع افتراض انه انتقاد بحسب الشرع طبعا لا بد من التوثيق، هيجي يسوي بحثه. هؤلاء كل منهم لم يعمل رأيه في المساله، وانما نقل لنا ما درسه بحسه. مثل هذا التوثيق يدخل في التوثيق عن حس لا عن حس. إذا انتهتنا إلى هذه النقطة حينئذ في مقام الجواز ودفع الإشكال، الجماع الفلمي في مقام دفع الإشكال بما أسموه بإصالة الحيط، بما أسموه بإصالة الحيط. رد الإشكال السابق تعود لهذه النقطة بعد الانتفاق الى هذه النقطة في مقام دفع الاشكال، قالوا باننا ننتظر بإصالة الحيض، وذلك بانهم اعترفوا مثلا باننا لو سلمنا ان النقل للوثاقة عن حدثين ليس حجة، ليس حجة. حين يهمكم المحتملات ثلاثة في توثيق النجاشي مثلا، إما أنه ينقل عن حكم فيكون قوله شنو؟ حكم، أو ينقل عن حكم فيكون قوله شنو؟ ليس حكم. أي شك إطالة الحيض تنفع في حالة الشك، قالوا بأنه في حالة الشك لأن الشفاء حينما ينقل أمرا حسيا، حينما نشك أنه هل نقله عن حس أو عن حس، إذ هذا فعله لإثبات أنه نقله عن شنو؟ عن حس. لاحظوا شنو طرح هذا الإشكال على دفع الإشكال الأول، الآسم الإطالة تجي في الأمور الحسية، تقع حينما ينقل الأمر حسي ينشك لأنه نقل عن حس أو عن حد، أتعاكم من طبع المخفلاء يجي من الأصل أنه نقله عن شنو؟ عن حسين. الأمور الحسية حينما يجيب لي بأنه فلان جاء من التفار، أشك أنا أنه هل نقله عن حسين أو لا نقله عن حد، حتى جماعه انتظر العقلاء على انه نقله علينا عن حسن. في الامور الحسية حينما ينقل الثقات الغالب هو انه ينقلها عن حس، جرت السيرة من قبل حكاية الحس، هذا معناها، معناها دعوى جريان السيرة من قبل العقلاء على ان الامور الحسية عندما يشك في انها نقلت من قبل الثقة عن حس او حد العقلاء يبنون على انها مسألة اعلام الحكمة، ولله يبنون على حجية قيم تقضيها مع دماهم على ان المنقول عن حد ليس سوى ليس حجية. هذا سنوه بإطالة الحوث وهذا الأكل. الإنسان بحاجة يتأمن تصوير العقلاء يجد أنه الإنسان ساعد عليه، بمعنى أنه يعطعون العقلاء بهم يتشغنها. ولذا في الأمور الحسية حينما تنقل من قبل الثقة بعد من يوجد تقول أنه هذا نقلها عن حوث أو نقلها عن شنو؟ عن حاج. لكن يسميها على أنها نقلها شنو؟ عن حتى أنه يطرح احتمال أنه نقلها عن شنو؟ عن حتى. لكن العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال كما لا يعتنون باحتمال الأقران. المجاز عندما يبنون على أطارة الحقيقة أو لا يعتنون باحتمال الشقيق عندما يبنون على أطارة الإطلاع، لا يعتنون باحتمال ثلاثة الظاهر عندما يبنون على أطارة الظهور. هذا ما معنى أن ذات الاحتمال ليس له وجود، لا موجود احتمال لكنه ليس معتنى به من قبل العقلاء. احتمال مثل عن حد من هذا القبيل ليس معتنى به من قبل العقلاء. وبهذا يثبت ان قول الناقل للوثاقة حتى في حالات الشك في انه ينقل عن حدين او عن حدين يكون قوله شنو؟ حجة. لهذا الجنائل عقلائي. بناء على هذا الكلام حينئذ نقول ان حالات القاطع بان توثيقات الرجال صدرت عن حد هاي حالات في الحقيقه فكانت تكون معدومه بالنسبه الى توثيقات المجاشيه من عاصره توثيق التوثيق والكشي وابن الغرائري وابن عقبه وابن حضان وامثالهم. احتمال الحد به قد يكون معدوم. نعم احتمال الحد في توثيقات المتاخرين كالعلامه من تاخر عنه مع عدم وجودها في كتب المتقدمين في الشيخ الطوسي وامثاله، احتمال الحد فيها قريب جدا كما سياتي بحثه. احتمال الحد في توثيقات المتقدمين يكاد يكون معدوم بعد الانتقال الى النسخة السابقة، وهي ان الوثائق اللي ينقلها بالوثائق هاي تقسم في ماذا؟ في الاخبار عن حسن. لا تقسم في باب الاخبار عن حسن بعد الانتقال على هذه النسخة توثيقات النجاشي وغالب بها انها شنو عن حسن، بل لعله كلها عن حسن الا ما شذ ونذر. وحتى لو قررنا وجود الشاذ النادر هذا لا يمنع من اثبات الحجيه لقوله بعد البناء على اطاله الشيوخ الحس، يعني وجود نقول عن حس للنجاشي خلينا نشك ان هذا النقل بالخصوص هل نقله عن حس او شنو او عن حس في اطاله الحس في المقام واثبات انه نقله عن حسين. نعم اذا احرزنا في موردين وهذا ممكن ان يحصل لو يصير محال يمكن ان يحصل احرزنا في موردين ان الشيخ الطوسي يثق عن حسين حينئذ قد يقال بان قوله لا يكون حجة. هذا كله بناء عمل جديد الاول، يعني هاي المشكله جوابها في الحقيقه ينبغي ان يكون على ضوء الدليل الذي يختار في المقام ويستاك حجية قولا ناقل من وثاقة بناء على أن على الدليل الأول الذي يقول بأن خبر واحد صدق الأحكام وفي الموضوعات وفي جواب هذا الجواب. وبعدين نستعرض